الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كلام أيها الأخوة في المطلب الأخير الذي يذكره المصنف في باب التعارض، بالتالي نغلق هذا الباب، وبالتالي نغلق المقصد الثالث إن شاء الله، أول بعد ذلك المقصد الرابع اللي هو الأصول العملية. قلنا أن المصنف هذا، أنا في ثنايا المطالب السابقة هواي تحدثت عنها، هذا شوي يكون أحاول أكمل المطلب إن شاء الله. قلنا في المطالب السابقة أن هناك مرجحات منصوصة ذكرت في الروايات، ناقشنا تلك المرجحات، ناقشنا أفضلية بعض المرجحات على البعض الآخر، ثم تساءلنا هذه المرجحات التي نصت عليها الروايات لا تتعدى الخمسة مرجحات، مع أن باب التعارض باب واسع، فهل الأمر مقصور على هذه المرجحات الخمسة؟ بل نحن طردنا اثنين من هذه المرجحات الخمسة، فبقي الكلام في خصوص المرجحات الثلاثة المشهور: موافقة الكتاب والسنة، مخالفة العامة. هل الأمر مقصور عليها أم لا؟ أن هذه المرجحات التي ذكرت في الروايات لم تكن مأخوذة بنحو الموضوعية، بعد أن طلب واضعتكم هذا، لم تكن مأخوذة بنحو الموضوعية بل مأخوذة بنحو الطريقية، أي لم تؤخذ هذه المرجحات بخصوصها، بل إنما ذكرت هذه المرجحات على سبيل التمثيل فقط. هناك أقوال ثلاثة في هذه المسألة. القول الأول بينت بالأمس ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري وجماعة من المحققين كما يعبر الشيخ المظفر، هؤلاء العلماء ذهبوا إلى أن المرجحات المذكورة ليست منصوصة بعينها، بل يجب علينا أن نتعدى منها إلى غيرها عندما لا نجد واحدة من هذه المرجحات التي نصت عليها الروايات، فلا يجوز أن نقف عندها، بل يجب علينا، هاي ركزوا وياي، يجب علينا أن نتخطى إلى غيرها من المرجحات الأخرى، وحيث أن المرجحات الأخرى لم تذكر في الروايات فلا بد من وضع ماذا؟ ضابطة لمعرفة هذه المرجحات الأخرى غير المذكورة في الروايات. الشيخ الأنصاري ذكر الضابطة فقال: كل مزية تقرب إحدى الروايتين إلى الواقع فهي ماذا؟ فهي مزية مقبولة، فهو مرجح مقبول ويجب العمل على طبقه. فمثلا إذن الضابطة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذن الضابطة في المرجحات الأخرى التي لم تذكر ما كان مقربا إلى الواقع. فعلى سبيل المثال لو جاءتني روايتان عن الأئمة عليهم السلام وكانت إحدى الروايتين مسبوكة سبكا جيدا بخلاف الرواية الأخرى، فإنها ماذا؟ مهلهلة من جهة الناظم والسب. خب، من يقول بأن الروايات منصوصة ولا يجوز التعدي إلى غيرها؟ خب، يستطيع أن ينتفع من هذه المزية أم لا يستطيع؟ لا يستطيع. أما من، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما من يقول بأن الروايات هذه مأخوذة بنحو التمثيل، بل يجوز لنا أن نأخذ بكل مزية بشرط أن تكون هذه المزية ماذا؟ مقربة للواقع، حيث أن قضية السبك والناظم أيضا تقرب إحدى الروايتين إلى الأخرى بأن أقول أن أمتنا عليهم السلام هم أرباب الفصاحة والبلاغة، فلا يعقل أن تكون الرواية الثانية المهلهلة من جهة النظم والألفاظ صادرة منهم. فماذا؟ فأقدم الرواية الأولى على الثانية، وعليكم السلام ورحمة الله، بوجود مزية الفصاحة والبلاغة. واضح إن شاء الله. كذلك لو جاءتني روايتان وكانت إحدى الروايتين، لا تنظرون لا قضية الموافقة للكتاب وقضية المخالفة، من هذا الجانب الروايتين مؤمنتان، إنما كانت إحدى الروايتين موافقة لأصول وقواعد ومرتكزات المذهب بخلاف الرواية الثانية، فإنها ليست ماذا؟ ليست كذلك. حينئذ يأتي الخلاف المتقدم. من يقول بأن الروايات ماذا كما في القول الثاني؟ من يقول بأن المرجحات هي خصوص المذكورة في الروايات، بعد ينتفع بهذه المزية أم لا ينتفع؟ لا ينتفع. بينما من يقول بأن المرجحات المذكورة مأخوذة من نحو الطريقية والتمثيل، بل كل مزية تقرب إلى الواقع يمكن التعويل عليها، بعد ماذا يقدم؟ يقدم الرواية التي وافقت أصول المذهب على تلك التي لم توافق أصول المذهب، وهكذا. واضح إن شاء الله. هذا القول الأول اللي قال به الشيخ الأنصار. إذن الشيخ الأنصاري قال بوجوب التعدي عند فقدان المرجحات المنصوصة في الروايات، يجب علينا أن نتعدى منها إلى غيرها، بشرط أن يكون ذلك الغير المتعدى إليه ماذا؟ مقربا إلى الواقع. فلو لم يكن مقربا إلى الواقع بعد، يمكن أن يعول عليه الشيخ الأنصاري أو لا يمكن؟ لا يمكن. بل في هذا القول الأول هناك من بالغ في التعويل على المرجحات التي لم تذكر، قال حتى هاي الضابطة اللي وضعها الشيخ الأنصاري، يا ضابطة ضابطة الأقربية إلى الواقع، أيضا يمكن التنازل عنها. فنقول كل روايتين اشتملت على مزيتين دون الأخرى المعارضة لها، فنقدم الرواية المشتملة على مزية وإن لم تكن تلك المزية ماذا؟ سمعوني، مقربة للواقع. كيف يقول؟ كيف؟ كما لو كان مضمون إحدى الروايتين الحرمة ومضمون الأخرى الإباحة والجواز، كما لو إحدى الروايتين قالت يحرم عليك الدعاء عند رؤية الهلال، والرواية الثانية قالت لي يجوز لك الدعاء عند رؤية الهلال، ولم تكن إحدى الروايتين مشتملة على واحدة من المرجحات المنصوصة، ولم تكن إحدى الروايتين مشتملة على مزية ماذا؟ تقرب إلى الواقع. لكن إحدى الروايتين تنتهي بنا إلى الحرمة والحاضر كما يعبر الشيخ المظفر، والرواية الأخرى تنتهي بنا إلى ماذا؟ إلى الجواز والإباحة. اللي بالغ هو مو قول جديد، هو قال بالتعدي لكن لم يقيد ذلك التعدي بالأقربية إلى الواقع كما فعل الشيخ الأنصار. قال العمل بالرواية الأولى يشتمل على مزية لا تشتمل عليها الرواية الثانية الأخرى، فإن العمل بالرواية الأولى طريق النجاة خوف هنا الأمر دار بين أن أترك وبين وجوب تارك الحرمة وبين ماذا؟ الإباحة. خوف مو من باب تحكيم قاعدة الاحتياط، مو من باب تحكيم أصالة الاحتياط، ولا نتعامل نحن مع أدلة ماذا؟ لفظية. خوف يقول هنا نقدم الرواية الأولى على الرواية الثانية وإن كانت فاقدة للمرجحات المنصوصة وإن كانت فاقدة للضابطة التي ذكرها. إذن هذا القول الأول. القول الأول قال بوجوب التعدي إلى كل مزية بشرط أن تكون واجدة للضابطة اللي هي أقربية إلى الواقع، بل أن بعض هؤلاء العلماء قالوا يجب التعدي وإن لم تكن هناك ماذا؟ أقربية، كما لو دار الأمر بين الحرمة وبين الجوار. هذا هو القول الأول. القول الثاني
قول المقرب إلى الواقع نوع.
ها 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 خوف ممتاز. أنا إذا تتذكر شيخ كريم بالأمس أشرت إلى قضية التناقض المتهاب في عبارة الشيخ. هاي المزية التي قلتم بوجوب التعدي إليها، قلتم أولا بأن ضابطتها ماذا؟ أن تكون مقربة إلى الواقع. سؤال، مقربة إلى الواقع في نظر من؟ في نظر المجتهد الذي وجدت عنده الروايتان المتعارضتان، فيكون الأقربية إلى الواقع بالنظر الشخصي أم لا؟ في نظر ماذا؟ في نظر نوع الفقهاء، وإن لم يكن ذلك الفقيه يرى بأن هناك مقربية إلى الواقع. لاحظت ترى كفار مرة احنا وضعنا ضابط، الضابط ماذا تقول؟ كل ما كان مقربا إلى الواقع. هذا ما كان مقربا إلى الواقع في نظر من؟ هل المراد في نظر نفس الفقيه المستنبط الذي وجدت عنده الروايتان المتعارضتان أم لا؟ تريدون من ذلك الـ 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 الأقربية بلحاظ نظر ماذا؟ عامة الفقهاء، وإن لم يكن ذلك الشخص شاعرا بتلك الأقربية. هذا مثل اللي حكينا قضية خبر الواحد، قلنا خبر الواحد ينبغي أن يفيد الظن، مو يا ظن الظن النوعي لو الظن الشخصي. يجي واحد يقول والله أنا خبر الواحد هذا لم يفدني ظنا، وإن كان قد أفاد غيري من نوع العلماء أفادهم ظنا. مثل هذا نقول له خبر الواحد هذا حجة بالنسبة إليهم ليس بحجة. جابوني ويا شيخ فارس متريقين له لا ايه متريقين سيدنا يا الله. خب اقول خبر واحد افاد الظن النوعي ولم يفد الظن الشخصي عند سين من العلماء، سين هذا من العلماء خبر الواحد حجة بالنسبة اليه ام ليس بحجة؟ ان قلنا ان خبر الواحد يتوقف على الظن الشخصي فصاحبنا سين هذا خبر الواحد حجة بالنسبة إليه أم ليس بحجة؟ ليس بحجة. وإن قلنا أن خبر الواحد يتوقف على الظن النوعي وإن لم يحصل الظن الشخصي فخبر الواحد بالنسبة لسين حجة أم ليس بحجة؟ كذلك في المقام نقول المزية إذا كانت مقربة إلى الواقع في نظر العلماء وإن لم تكن مقربة في نظر سين، فهذه المزية معتبرة تكون أم ليست بمعتبرة؟
معتبرة.
فإن الدوران على النظر النوعي. هذا واضح شيخ كريم؟ خب أحسن الله. هذا القول الأول. القول الثاني قال عنه أنا أريد أن واحد ينتبه لي هذا القول الثاني ويعترض على فقرة موجودة. القول الثاني قال لا، التعدي إلى غير الروايات المنصوصة لا نقبل به. لماذا؟ لأن الشارع قد تعبدنا بمجموعة من المرجحات، فإن وجدنا واحدة من تلك المرجحات عملنا على طبقها، وإن لم نجد واحدة من تلك المرجحات لا يجوز ماذا؟ التعدي إلى غيرها، لأن الأخبار أشارت إلى مرجحات منصوصة ونحن متعبدون بهذه المرجحات، وإذا كنا متعبدون بها دون غيرها بعد يجوز التعدي إلى غيرها أم لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. خلينا أحكي لكم أبطال هذا الرأي الثاني. أبطال هذا الرأي الثاني كل من الشيخ الكليني. الشيخ الكليني عندما عقد باب للتعارض الغالب أول كتاب الكافي ذكر هذه الروايات، موافقة المشهور، موافقة الكتاب، مخالفة ماذا؟ العامة، ولم يذكر ماذا؟ غيرها، لأنه يرى بأن المرجحات هذه لا يجوز التخطي إلى غيرها. كذلك من أبطال هذا الرأي الشيخ الآخون صاحب الكفاية، كذلك من أبطال هذا الرأي وإن لم يصرحوا بذلك لكن يعرف من مبناهم، من أبطال هذا الرأي من الإخباريون، فإن الإخباريون إخباريين وإن لم يصرحوا بعدم جواز التخطي إلا أن ذلك يهو ذلك، عدم جواز التخطي يعلم من مبناهم. شنو مبنى الإخباريين؟ الأخوة واضح، مبنى الإخباريين واضح أنهم يجمدون على الأخبار ويلتزمون بما في الأخبار ولا يتعدون إلى غيرها. بعد جماعتنا الإخباريين وإن لم يصرحوا بعدم جواز التخطي إلا أن ذلك لازم لمبناهم. هذا الرأي الثاني. والله أريد واحد يسولف لي شو انتبه بالرأي الثاني.
عدم جواز التعدي
عن هذه الأراضي. واحد الظاهر ما حد يتريد.
والله عيد السؤال
الظاهر الكبابي أثر فاضح. عيد السؤال أقول هذا أنا في ثنايا صرحي لي القول الثاني ولمن قال به، هاي مساعدة. المفروض ننتبه إلى مسألة في هذا القول الثاني. خلينا نقول شنو المسألة. أقول مثل الشيخ الآخون عددناه من أصحاب هذا القول. شنو القول؟ قول القائل بعدم جواز التعدي إلى ماذا؟ إلى غير المرجحات. أقول يلزم من هذا أن لا يقول بوجود مرجح. يا أخوتي إذا ذكرته من حكينا على موافقة الكتاب ماذا كان يقول؟ موافقة الكتاب تمييز لا ترجيح. لماذا؟ لأن الرواية الأخرى المرجوحة سوف نطرحها بنص القرآن حيث قال هو زخرف من القول بنص الرواية أخرى. كذلك مخالفة العامة قال هي تمييز لا ترجيح. هاي المفارقة الموجودة في كلام الآخون من جهة هو يجمد على هذه المرجحات ولا يتعدى إلى غيرها، من جهة أخرى هو يسقط هذه المرجحات ويقول هي ليست مرجحات بل هي مميزات. لاحظت هذه المفارقة في كلام المحقق الآخون. فبعد هسه حتى ما نسميها مرجحة هذا راح يصير عندنا ليس هناك مو نقول مرجحات، هذا راح يلزم تخصيص الأكثر. هناك لا كنت هيك يصعد المنبر شيقول هناك مرجحات يعول عليها في باب التعارض، يعول عليها في ترجيح أحد المتعارضين على الآخر، وقد نصت الروايات على خمسة من هذه المرجحات كذا 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 كذا. يستثنى منها صفات الراوي والأحدث الزمانة، ويستثنى لأنها لا تفهم من الروايات، يستثنى منها كذلك موافقة الكتاب لأنها من باب التمييز لا من باب الترجيح. يستثنى من هذه المرجحات ماذا؟ مخالفة العامة لأنها داخلة تحت التمييز لا تحت الترجيح. فالحمد لله الحمد لله بقي عندنا مرجحات في باب التعارض، وهي ماذا؟ تذكرون سالفة الحصة التموينية والطحينات؟ واضح هذا؟ القول الثاني شوف لاحظتوا شنو مزية القاسم المشترك بين القولين الأول والثاني، كلاهما لم يفصل. القول الأول قال بوجوب التعدي إلى غير المرجحات المنصوصة، القول الثاني قال بعدم جواز التعدي عن هذه المرجحات المنصوصة، القول الثالث فصل فقال لا أقول بالتخطي مطلقا ولا أقول بعدم جواز التخطي مطلقا بل أقول بالتفصيل. أقول هكذا ركزوا ويا القول الثالث، أقول هكذا المرجحات ننظر إليها كمجموعتين لا مجموعة واحدة، فنقول مرة المرجح هو صفات الراوي، ومرة المرجح ماذا؟ ما عدا صفات الراوي من المرجحات الأربعة الأخرى اللي هي الأحدث، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، والشهر. يقول بالنسبة للمرجحات الأربعة الأحدث، الشهرة، موافقة الكتاب، ومخالفة العامة، لا يجوز أن نتخطى منها إلى بلا ماذا غيره. بعد بهذا المقدار من كلامه يوافق القول الأول لو يوافق القول الثاني؟ يوافق
الثاني،
يوافق القول الثاني دي قال بعدم جواز التخطى عن معنها حتى انت دخلتولي وأرعن شابه سوينا بالزعل قلت النام سوينا بالسكة ما متريقين ما أدر والله بعد القول الأول شنو الثاني؟
وجوب التعدي،
جواز وجوب الوجوب مو جواز الوجوب التعدي. القول الثالث قال مرة نتحدث عن المرجحات الأربعة ما عدا صفات الراوي، خوف ها هنا لا يجوز التخطي كما قال بذلك الكليني والآقوند والأخباري. أما في خصوص صفات الراوي الروايات إذا يذكرون الأخوة كم صفة من صفات الراوي ذكرت؟ ذكرت أربع صفات: الأعدل، الأفقه، الأصدق في الحديث، الأورع. يقول أما إذا كان الترجيح بصفات الراوي فلا نقتصر على الصفات الأربع المذكورة في ماذا؟ في الروايات. الروايات ذكرت في من صفات الأعدل، من صفات الراوي الأعدل، الأفقه، الأورع، الأصدق ماذا في الحديث. فيمكن التعدي من هذه الصفات إلى ماذا غيرها، كما لو كان الراوي للخبر الأول معروفا بالتدقيق حين الناقل. لا تقول له هاي أوراعي، كما لو كان الناقل للخبر الأول ينقل باللفظ معروفا أنه ينقل بما الرواية بلفظها، بينما الناقل للخبر الثاني المعارض معروف بأنه ينقل الرواية بالمعنى. هنا هذه المزية مذكورة في ضمن الصفات الأربعة أم لم تذكر؟ لم تذكر. قالوا في مثل هذه الحالة يمكن أن نتعدى إلى هذه الصفة، مع أن هذه الصفة ليست من صفات الراوي المذكورة في ماذا؟ في الرواية. هذا واضح إن شاء الله أخوان، واضح إن شاء الله. هذه الأقوال الثلاثة الشيخ المظفر بعد أن ذكرها يحاول أن يناقش فيها، فيقول هذا الاختلاف في الأقوال، واحد يقول بعدم جواز التخطي، لاحظت أكو بوم شاسع بين هذه الأقوال، واحد يقول عدم جواز التخطي إلى غير المرجحات المنصوصة، واحد يقول يجب التخطي إلى غيرها. لاحظت أكو تباين كبير وواسع بين هذه الأقوال. يقول الشيخ المظفر هذا التباين بين الأقوال نشأ من اختلاف المباني. إذا يذكرون الأخوان بالأمس أشرت إلى هذا، فقلت في هذه المسألة في قضية الترجيح بين المتعارضين هناك ماذا؟ مباني مختلفة، وبسبب هذه المباني المختلفة نشأت هذه الأقوال ماذا؟ المختلفة المتباينة. واضح إن شاء الله، واضح. فراح يتحدثنا عن المباني. أما من كان يقول بأن القاعدة الأولية هي التساقط، يذكرون الأخوة إحنا مرة تحدثنا عن قاعدة أولية ومرة تحدثنا عن قاعدة ماذا؟
ثانوية.
إحنا والقاعدة الأولية ذكرنا رأيين، رأي قائل بال تساقط ورأي قائل بالتخيير. على مستوى القاعدة الثانوية هم ذكرنا رأيين، رأي قائل بالتوقف ورأي قائل بالتخيير. فيقول الشيخ المظفر بعد يناقش، يقول لو كنا نقول بأن القاعدة الأولية هي التساقط كما هو مختاري، مختار من؟ شيخ المظفر يقول، فهنا نطرح هذا التساؤل بناء على القول بأن القاعدة الأولية، يريد الأخوة وياه، بناء على القول بأن القاعدة الأولية هي التساؤل، فهنا نقول هل أن أدلة هل أن أدلة خبر الواحد كافية في هذا المقام، أم نحتاج إلى أدلة ماذا خاصة؟ أدلة خبر الواحد يذكروها الأخوة، ما أدري القرآن مفهوم آية النبأ، ما أدري الروايات، ما أدري السيرة المتشرعية، وقلنا كانت أبرز أدلة خبر الواحد حجية خبر الواحد ماذا؟ رحم الله عليكم، السيرة المتشرعية، السيرة العقلية. فالشيخ يقول هاي الأدلة التي أثبتت الحجية لخبر الواحد انجرجرها إلى هذا المقام، ترى المطلب مهم يراد له شوية انتباه، انجرجرها إلى هذا المقام. فنقول في باب التعارض، في باب الترجيح، هل نكتفي بهذه الأدلة أم نحتاج إلى ماذا؟
دليل.
إلى دليل الخوف. فإن قلنا بكفاية أدلة حجية خبر الواحد، هذا الشق الأول، مو قال ردد بين نكتفي بأدلة خبر الواحد أو نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل الخصفين، قلنا بكفاية هذه الأدلة التي أثبتت الحجية لخبر الواحد. فنقول نجي عندما نعرض المسألة على العقلاء، سادة الموجودين الأخوة من العقلاء، راح أطرح عليكم هاي المسألة. أنتم العقلاء الذين قلتم بحجية خبر الواحد، عندما تطرح عليكم هذه المسألة، خبران متكاذبان، وكان أحد الخبرين واجدا لمزية ما، مزية ما، شوفوا أنا دقيق ترى، لمزية ما، يعني قصدي غير تلك المزايا والمرجحات المذكورة في الرواية. يعني مثلا هسه على سبيل المثال، أنتوا أيها السادة العقلاء، عندما يأتيكم خبران متكاذبان متنافيان، وكان أحد الخبرين منقولا بلفظه، منقولا بلفظه، والآخر منقولا بمعناه. طب هذا النقل باللفظ والنقل بالمعنى، أسأل الأخوة، من المرجحات المنصوصة أم ليست من المرجحات المنصوصة؟
ليس منها.
هذا احنا راح نعرضه مو على المرجحات، بل نعرضه على نفس الأدلة العامة التي أثبتت ماذا؟
حجية
خبر الواحد. لو عرضنا هذه المسألة على السيرة العقلائية، تباني العقلاء الذي أثبت لنا حجية خبر الواحد، قلنا له رحم الله والديك، فضلا عن أنك أثبتت لنا الحجية لهذين الخبرين، نسألك ثانية، كان أحد الخبرين منقولا بلفظه، والخبر الآخر المنافي له منقولا بمعناه، وهذه المزية لم ينص عليها، قاعد أبين أنا، فتأخذون أيها، فماذا تأخذون أيها العقلاء؟ هل تأخذون بالخبر الأول المنقول بلفظه، أم ماذا بالخبر الثاني المنقول بمعناه؟ شجابوا العقلاء ماذا يختارون؟
بلفظه.
يأخذون الخبر الأول المنقول بلفظه. بعد أنا حكوي طائفة خاصة من العقلاء، عقلاء الشيعة، قل يأتيكم خبران، خبر الأول ينقله الإمامي، والخبر الثاني ماذا ينقله المخالف، وكان كلا الراويين ثقة. فتدرون كون كلا الخبرين ماذا حجة؟ حتى يكون كلا الخبرين حجة لابد أن يكون الراوي في الاثنين ماذا؟ ثقة. فكان الراويان لهذين الخبرين ماذا؟ من الثقة. إذا فكل الخبرين ماذا حجة؟ لكن الخبر الأول اشتمل على مزية زائد أن راويه إمامي، بخلاف الخبر الثاني اللي راويه وإن كان ثقة لكنه ماذا؟ ليس إماميا كعمار صابر. هنا أسأل، طبعا كلام هو شريحة خاصة من العقلاء اللي هم عقلاء الإمامية، المن تميلون؟ المن ترجحون؟ جاوبون ها؟ الإمام. أقول هذا منصوص عليه، أم استفدنا هذا من أدلة خبر الواحد، اللي هي من أدلة خبر الواحد اللي هي سيرة العقلاء. إذن فإن كنا نقول بكفاية، أسأل الأخوة بعد بما يفتون أصوليا، إن كنت ممن تقول بكفاية أخبار الحجية فبما تفتي أصولية؟ هل تفتي بعدم جواز التخطي كما فعل الآخوند والكليني، أم تفتي بوجوب التخطي كما فعل شيخنا الأنصاري؟ تفتون؟ هل أسمع الشيخ يقول وجوب التخطي، سيد الأنصاري يقول وجوب التخطي، اخوانكم نريد الاخوة واضح ترى انا ما احكي انجليزي شيخ عمان شو تقول لا تباوع على الكتاب
لا الكتاب
عمي انا بينت المطلب لو ما بينته بينت المطلب لو ما بينته بناء على من يقول بان سيرة العقلاء بان اخبار أخبار الأدلة التي أثبتت الحجية لخبر الواحد يمكن التعويل عليها هنا في باب الترجيح فهل نقول بعد البيان الذي بينته فهل نقول بوجوب التخطي أم نقول بعدم جواز التخطي تقول شيخ أنور تقول سيد كرار بعد ما أدري سيد حسن شو تقول يا فارس تقول متأكد؟ ها شو تقول من مشايخنا؟ ها؟ واضح وجوب الخط بحر ليه؟ لأن أدلة خبر الواحد اللي هي السيرة العقلائية قالت من واحد ينقل باللفظ والثاني ينقل بالمعنى أخذه ويا هو ينقل باللفظ قالت من واحد امامي والاخر ماذا مخالف اخذوا به فهي جوزت لنا التخطي الى الروايات الاخرى ام لم تجوز لنا الى المرجحات الاخرى ام لم تجوز اذا نقول بقول القائل الاول بوجوب ماذا لا 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 شوف مشايخنا انا من بداية المطلب قلت لو كنا نقول بالتساقط التساقط يقول لي يا بكون تتأكد تعلم به أن هذا أرجح من ذاك وإلا مع الشيخ كون تسقطهما معا مو قلنا مرة نقول أن السيرة العقلائية التي أثبتت لنا حجية خبر الواحد يمكن أن نطبقها ها هنا في بابل الترجيح ومرة نقول لا هذه السيرة العقلائية ليست مهمتها ماذا الترجيح بل مهمتها ماذا إثبات الحجية لخبر الواحد بل لا بد من وجود الأدلة الخاصة فطرحنا مطلبين مرة نكتفي بالسيرة العقلائية ومرة ماذا لا نكتفي بل نحتاج إلى الدليل الخاص إن قلنا بكفاية السيرة العقلائية وأنا طرحت مثالين والسادة العقلاء في المثالين عولوا على مزايا مذكورة في الروايات أو غير مذكورة غير مذكورة فهذا معناه نحن والسيرة العقلائية نقول بالتخطي أم بعدم جواز التخطي عم الشيخ أنور واضح
واضح
بليش يا خاشم ايه احكيه اقول هسه الشيخ قاعد اخوان قاعد يطرح فرضيات يناقش ماذا المسألة من جميع جوانبها وإلا راح نطرح الرأي الثاني الشيخ خاشم انا اريد هذا المطلب لحد الان واضح
واضح
ان شاء الله اما اذا قلنا عمي السيرة العقلائية وين واحنا وين السيرة العقلائية عندما أثبتت لنا ماذا حجية خبر الواحد والسيرة العقلائية لا يمكن التعويل عليها هنا وين هنا في باب المرجحات بل المرجحات تعتمد على ماذا مو على الأدلة العامة السيرة العقلائية وجماعة بل تعتمد على ماذا أدلة خاصة منصوصة كرواية أبي الحنظلة كرواية ماذا زرارة إذا قلنا بذلك يعني في باب الترجيح لا نكتفي بالسيرة العقلائية ولا بالأدلة العامة بل لا بد من التعويل على ماذا أدلة خاصة شنو أدلة خاصة يعني أدلة مفصلة علما لباب الترجيح مثل رواية ابن حنظلة أسأل الأخوة هي مفصلة علما الباب ترجيح مثل مرفوعة زرارة هي أصلا لا تتحدث إلا عن بابل ترجيح كون يرادلنا مثل هاي الرواية على هذا القول الثاني هنظر راح نشقق شقين ترى المطلب على سهولته وبساطته يرادل شوي انتباه أيضا على القول بعدم كفاية الأدلة العامة كالسيرة العقلائية، بل لا بد من الدليل الخاص. أيضا نقول مرة ننظر في هذا الدليل الخاص بس بمنظار في الاسكوب هاضم، يراد له ماذا؟ واحد نظره 6/6 شي يقول مرة من هذه الروايات الخاصة اللي هي سمعوني كمقبولة ابن حنظل، يقول هذه الروايات الخاصة التي تتحدث عن باب الترجيح انفصلينها لباب سيدنا، تعرف شو انفصلينها لباب الترجيح؟ يعني واحد خياط ويفصل لك صاية على قدك، واضحة هاي انفصلينها واضحة؟ يقول مرة ننظر في هذه الروايات بعين ثاقبة، مرة نفهم من مقبولة ابن حنظلة، أريد راح أشقق، أريد تجاوبون على الشقين، مرة نفهم من هذا الدليل الخاص اللي هو مقبولة ابن حنظلة أن المرجحات المذكورة فيها فيما في رواية ابن حنظلة مأخوذة بنحو الموضوعية، ومرة لا نفهم من أن المرجحات المأخوذة في مقبولة ابن حنظلة مأخوذة بنحو الطريقية والتمثيل، هاي من عند المساعدة. أقول إذا فهمنا من هذا الدليل الخاص اللي هو مقبولة ابن حنظلة أنها ذكرت هذه المرجحات بنحو الموضوعية، بعد بما ننتهي أصوليا عدم جواز التعدي. أما إذا فهمنا من مقبولة ابن حنظلة أن المرجحات المذكورة فيها مأخوذة بنحو الطريقية والتمثيل، شيخ عامر علمنا من فيه إلى وجوب التعدي، واضح إن شاء الله. هذا إن كنا نقول بأن القاعدة الأولية هي التساقط، أما إذا كنا نقول بأن القاعدة الأولية، القاعدة الأولية شو معناها؟ العقلية. أن القاعدة الأولية العقلية هي التخيل، فما هي الاحتمالات؟ شفتوا واقعا الشيخ بذل جهد جدا جدا ممتاز ها هنا، يذكر القاعدة الأولية وشنو الاحتمالات الواردة على المبنيين التساقط والتخيل، راح يذكر القاعدة الثانية وشنو الاحتمالات الواردة. أما إذا كانت القاعدة الأولية العقلية هي التخيير، أيضا أخاطب العقلاء أسأل الأخوة شنو معنى القاعدة الأولية العقلية هي التخيير، تدرون شنو معناها؟ إذا تعارض الخبران لا تتعب نفسك وتستخير، لا تتعب نفسك وتسوي طرة كتبة، بل ماذا؟
تأخذ بأيهما
ماذا؟ شيء. هاي تسروها للسيدة طرة كتبة وإلا صعب، تأخذ بأيهما شيء. أقول ترى احنا ما يهمنا بأيهما شيء، راح أريد أن تركزوا لي تقولوا المختار ها هنا بناء على أن القاعدة الأولية العقلية هي التخيير، هل هو الجواز أم عدم الوجوب أم عدم الجواز؟ شوف أخوان عندما يعني أنت مخير، تريد تأخذ الأول تريد ماذا؟ تأخذ الثاني، وإذا أخذت أي واحد منهما فأنت أمام الله ماذا؟ بريء إذن. إذا لقيت القاعدة الأولية تقول لي ماذا؟ تخير بينهما، أريد الأخوة ما يضيعون المنطق. إذا لقيت بتعبيرنا الدارج زايد خير ويا الدليل الأول، الراوي ينقل الروايات بلفظها ويا الدليل الثاني، الراوي ينقل الروايات بمعناها، وأنا أحتمل أن نقل الروايات بلفظها ماذا؟ مرجح. قلنا قاعدتنا الأولية العقلية هي ماذا؟ التخيير. هنا يا سادة يا أصوليون ماذا نأخذ ولماذا؟ ماذا نأخذ ولماذا؟ ها؟ ما عدا أنا راجع. احتمل هذا ماذا؟ احتمل أن النقلة باللفظ ماذا؟ مرجح. هنا بما نأخذ ولماذا؟
باللفظ الذي
نأخذ بالأول. نأخذ بالأول لماذا؟ لأن هي إذا كان الأمر باقي على التخيير فأنا بإمكاني ماذا؟ أخذ الأول، لأن واحد طرفي ماذا؟ تخيير. وإن كان هذا فعلا هذا النقل باللفظ مرجح فأنا من أخذيت الأول، يعني إذا أخذت الأول سوف أحقق الموافقة القطعية، فإن كان المراد التخيير فأنا أخذته بأحد طرفي التخيير، وإن كان المراد ماذا؟ التعيين فأنا أخذته بالمعين. واضح هذا لو أعيده؟ زين، وين أحكي أنا الشيخ علي؟ زين، بناء على هذا القول، لا هسه سيدنا أنت يطرح عليك طريقة، يقولوا لك أنت تمشي بأي طريقين يوصل لك إن شاء الله الكربلاء، بس احتمال طريق الأول تلقى لك واحدة من الحور العين، احتمال يقول والله الطريق الأول احتمال يوصلني هم إلى الإمام الحسين والعباس عليهم السلام، وهم ماذا؟ وزوج واحدة من الحور العين. سيدنا هنا العقل شيء فعلا فعلا العقل سوف يقول لك يتعين عليك السير في الطريق الأول. لماذا؟ لأنه إن طلعت القضية كذب وماكو ماذا؟ حور عين، فبعد أنت راح توصل بالطريق الأول أيضا يوصلك إلى ماذا؟ إلى كربلاء. وإن طلعت القضية ماذا؟ فعلا فتحصل هم ترد للبيت بحور عين وهم تصلوا إلى الإمامين. فعلى هذا القول أسأل الأخوة، ما انتهت القضية بناء على التخيير وبناء على احتمال أن يكون النقل باللفظ ماذا؟ مرجح. أقول ننتهي إلى عدم جواز التعدي أم إلى وجوب التعدي؟
وجوب التعدي
أيضا ننتهي أحسنتم إلى
وجوب التعدي.
هذا ها إلا 7 دقائق، هذا أنا كان ببالي واقعا اليوم ندخل به الاستصحاب، لكن الأخوة ما أدري شوية يعني كأن هذا بالنسبة للقاعدة الأولية بشقيها التساقط والتخيير. طبعا الشيخ الأنصاري يرجح أن يكون نفس رواية ابن حنظلة فيها دلالة على أن المرجحات هذه مأخوذة من أول الطريقية. بقيت القاعدة الثانوية اللي هي ماذا؟ التخيير. القاعدة الثانوية الشرعية اللي هي التخيير، وأيضا سنقول بنفس الكلام باكر إن شاء الله أول ما نبدأ نطبق العبارة ونوصل للقاعدة الثانوية الشرعية نشير إليها إشارة حتى ندخل إن شاء الله في تمهيدات الاستصحاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آل بيته.